باسم الأب والابن والروح القدس والله الواحد أمين. هنقرأ بعض الأجزاء من سفر يوئيل النبي، الإصحاح الأول الآية الأولى. قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فانوئيل: اسمعوا هذا أيها الشيوخ وأصغوا يا جميع سكان الأرض، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام آبائكم؟ أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دورا آخر. فضلة القمص أكلها الزحاف، وفضلة الزحاف أكلها الغوغاء، وفضلة الغوغاء أكلها الطيار. والإصحاح الثاني الآية 28: ويكون بعد ذلك إني أسكب روحي على كل بشر، فيتنبأ بنوكم وبناتكم، ويحلم شيوخكم أحلاما، ويرى شبابكم رؤى، وعلى العبيد أيضا وعلى الإماء أسكب روحي في تلك الأيام، وأعطي عجائب في السماء والأرض، دما ونارا وأعمدة دخان، تتحول الشمس إلى ظلمة والقمر إلى دم قبل أن يجيء يوم الرب العظيم المخوف، ويكون إن كل من يدعو باسم الرب ينجو، لأنه في جبل صهيون وفي أورشليم تكون نجاة كما قال الرب، وبين الباقين من يدعوه الرب. والإصحاح الثالث الآية 18: ويكون في ذلك اليوم أن الجبال تقطر عصيرا والتلال تفيض لبنا وجميع ينابيع يهوذا تفيض ماء، ومن بيت الرب يخرج ينبوع ويسقي وادي الصمت. مصر تصير خرابا وأدوم تصير قفرا خربا من أجل ظلمهم لبني يهوذا الذين سفكوا دما بريئا في أرضهم. ولكن يهوذا تسكن إلى الأبد، وأورشليم إلى دور فدور، وأبرئ دمهم الذي أبرئه، والرب يسكن في صهيون. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. النهارده بنعمة ربنا هناخد فكرة عن سفر من أسفار الكتاب المقدس، وبالتحديد سفر من أسفار العهد القديم، وبأكثر تحديد أحد الأنبياء الصغار الاثناشر، وهو يوئيل النبي. السفر عبارة عن ثلاث أصحاحات، فهناخد فكرة عامة عن السفر في القعدة ديت. احنا عارفين ان اشعياء يسمى نبي المسيح، اكتر واحد تنبأ عن المسيح الاتي سيد المسيح هو اشعياء النبي، لدرجة ان هو دعي الانجيلي الخامس. فان كان اشعياء نبي المسيح فيوئيل نبي الروح القدس، حتى النبوة اللي قالها يوئيل في الإصحاح الثاني جزء الصغير اللي أنا قريته استشهد به معلمنا القديس بطرس في عزة يوم الخمسين لما حل الروح القدس، لذلك دعي يوئيل نبي الروح القدس. أولا مين هو يوئيل النبي؟ في الحقيقة هو ما تكلمش عن نفسه خالص، لكن بدا السفر قول الرب الذي صار إلى يوئيل ابن فانوئيل، وفي أثناء السفر ما أشارش لنفسه، فبالتالي ما نعرفش عن هذا النبي أي شيء، وإن كانت بعض تقليدات اليهود بتقول إنه كان من سبط يهوذا. مش بس ما نعرفش حاجة عن شخص النبي، لكن زمان النبوة مش محدد. يعني أي نبي لما نقرأ الأسفار النبوية يقول مثلا إشعياء ابن أموس في أيام عزية الملك وحزقية الملك، فلما نرجع لتاريخ الملوك دول نعرف إشعياء اتنبأ إمتى. أما يوئيل ما قالش هو قال النبوة دي إمتى، ما ربطهاش بأي حدث في التاريخ، فبالتالي بقى تاريخ النبوة مش معروف. أشار في السفر بتاعه لأعداء هيهجموا على إسرائيل، ممكن يكونوا الأعداء دول أشور، وبالتالي يكون هو تنبأ قبل سبي أشور مملكة الشمال، وممكن يكونوا الأعداء دول بابل، وبالتالي هو يكون تنبأ ما بين سبي بابل، لكن الاحتمالين قائمين. فممكن يكون تنبأ قبل سبي مملكة الشمال، وممكن يكون تنبأ قبل سبي مملكة يهوذا، فلذلك زمان النبوة مش محدد. وكأن الوحي قصد انه ما يحددش الزمن بتاع نبوة يوئيل علشان ما نحصرش نبوة يوئيل لجيل معين، يعني كأن ربنا عايز يقول اللي قاله يوئيل دوت مش حدث في فترة زمنية، لكن ده سيظل نبوة لكل الأجيال حتى مجيء المسيح التاني. المحور بتاع سفر يوئيل ان يوئيل النبي شاف جراد جاي يهجم على الأراضي الزراعية بتاعت إسرائيل، نتيجة الجراد دوت حجب نور الشمس، نتيجة الجراد دوت اتحولت الحقول لبرية، صار خراب، صارت مجاعة. فانتهز ربنا هذا الحدث علشان يبعث رسالة تحذير للشعب بتاعه على فم يوئيل النبي. ومش عايز اقول انتهز ربنا هذا الحدث عشان يبقى التعبير بتاعي دقيق لاهوتيا، لكن الله سمح بانه هذا الحدث اللي هو طبيعي ممكن يحصل في اي عصر من العصور، ربنا سمح بيه علشان يكون دوت رسالة لشعب اسرائيل، رسالة تحذير، رسالة توبة، وحذرهم. ديت الرسالة الاولى من ربنا، ان ما سمعتوش الرسالة ديت في رسالة اشد هتيجي، اعداء هيهجموا علينا. إن ما سمعتوش الرسالة الأشد في مجيء الأعداء فيما هو أصعب من هذا في يوم للدينونة، فهي الرسالة رسالة تحذير، والتحذير دوت عن طريق أحداث بتحصل في الطبيعة. وهنا يتفق اسم يوئيل مع أحداث السفر. كلمة يوئيل يهوى إيل، يهوى ده الله وإيل ربنا، بس يهوى إله العهد، إيل الله ده الله الخالق، الله القادر على كل شيء. يعني اسم النبي بيقول إن إلهنا اللي دخل في عهد معانا، اللي بيحبنا، اللي بيشتاق لخلاصنا، هو الله ضابط الكون كله. طب معناها إيه؟ معناها إن كل حدث بيحصل في الأرض، سواء كانت أحداث في نظر البعض أحداث طبيعية زي جراد يجي يهجم على أرض، سواء كان حدث يخص السياسة والدول، دولة تهاجم دولة، فيوئيل بيعلن لنا إن الله ضابط الكل، الله المتحكم في كل ما يحدث على الأرض، هو يهوى إلهنا اللي بيستخدم هذه الأحداث اللي بتحصل في الكون لأجل توبة ولاده. يهوى هو الله، إله العهد، إلهنا اللي أحبنا، اللي بيشتهي خلاصنا، هو الله ضابط الكون كله، بيستخدم كل الأحداث اللي بتحصل حوالينا علشان تبقى سبب في توبتنا وسبب في خلاص نفسنا. لذلك رائع إن الوحي ما حددش زمان للنبوة، لأن على مدار التاريخ يهوانا إلهنا، يهوى إله العهد، هو الله ضابط الكل، فيقيل دوت لكل الايه، لكل العصور. يقيل اتكلم في الإصحاح الأول عن ضربة الجراد كتحذير أولي، اتكلم في الإصحاح الثاني عن الأعداء اللي حييجوا يذلوا شعب الله كإنذار آخر من ربنا، اتكلم عن الإنذار الثالث وهو ما يسمى بيوم الرب، اللي مش هياخد العبرة من الجراد ياخد العبرة من الأعداء اللي ما اعتبرش من الأمرين دول، لأن الله يتكلم مرة وبإثنين والإنسان لا يلاحظ، فلا يتبقى سوى يوم الدينون. يبقى من هنا هيجي السؤال، يوم الرب اللي بيقصده يقيل، يوم الرب زي ما قلت ممكن يكون يوم الدينون، وأيضا يوم الرب هو يوم حلول الروح القدس. يوم الرب إن الله يتدخل في التاريخ بصورة قوية، صورة غير مسبوقة، فدي حصلت يوم 50. طب إزاي تنطبق على أحداث سفر يوئيل؟ قال لكم ضربة الجراد اللي أدت إن الأرض تبقى خاربة ده يمثل حال النفس اللي صارت خاربة. طيب لما يحل يوم الرب حلول الروح القدس تتحول النفس الخاربة لفردوس. ضربة الجراد اللي تسببت في حال جوع للناس تمثل حال النفس الخطية في جوع روحي. مجيء يوم الرب حلول الروح القدس يحول الجوع دوت لشبع روحي، فيبقى ممكن يكون يوم الرب هو يوم حلول الروح القدس. أيضا ممكن يكون يوم الرب هو يوم الدينونة. انتوا شفتوا الخراب اللي حصل في الجراد، وحتشوفوا الخراب اللي حيحصل في مجيء الأعداء، كل دوت لا يقارن بالخراب الأعظم اللي في يوم الدينون. عشان كده الثلاث إصحاحات، الإصحاح الأول نسميه يوم الجراد، الإصحاح الثاني نسميه يوم الأعداء، الإصحاح الثالث نسميه يوم الرب. المقدمة دي هتفهمنا السفر، لكن أنا هدخل ألتقط بعض البزار اللي تكون فيها شبع لنفوسنا، فيها تحريض، فيها صوت بوق من الله، فيها رسالة انذار من ربنا. إلى صح الأول يوم الجراد، في خطية في وسط شعب الله، ليس فقط شعب إسرائيل لكن شعب الله على مدار العصور. الله بيستخدم أحداث في الطبيعة لتأديب شعبه، يستخدم أحداث ليها أسباب طبيعية في الطبيعة، لكن الله يستخدمها كرسالة لتأديب الشعب. ممكن الأحداث دي تكون فيضانات، ممكن تكون براكين، ممكن تكون زلازل. طب في سفر يوئيل كانت ضربة جراد، ضربة جراد ممكن تحصل ولا زالت تحصل في أماكن كتيرة وفي أوقات كتيرة، لكن استخدمها ربنا عشان تبقى دية أداة تأديب لشعبه. فيوئيل يهوى هو الله، إله العهد، بيستخدم أحداث بتحصل في الطبيعة ليها أسباب طبيعية عند الجماعة بتوع العلم الطبيعة، لكن الله استخدمها كإنذار كتأديب لأولاده. يبقى من هنا يا أحبائي نطلع بدرس، ان كل حدث بيحصل حتى ولو له مردود طبيعي عند الناس بتوع علم الطبيعة، انا كإنسان روحاني اخده ان دي رسالة من ربنا لي، لانه دائما الله يبعث رسائل من خلال الاحداث اللي بتحصل في الطبيعة. في الإصحاح الثاني هنشوف احداث بتحصل من البشر. طب مش ربنا ضابط الكل؟ ضابط الكل، قادر ان يضبط الطبيعة وقادر ايضا ان يضبط الناس والاشخاص والاحداث، لكن ربنا بيستخدم الاثنين دول كرسائل انذار لولاده. يبقى ده الدرس الاول اللي يوئيل عايز ينبهنا له. يحصل حدث في الطبيعة، ناس بيبنوا برج، قامت ريح شديدة هدت البرج، 18 واحد ماتوا، حدث في الطبيعة، عاصفة قامت، راحوا يحكوا لسيدنا له كل المجد عن 18 الذين سقط عليهم البرج في سلوان. شفت الريح العاصفة اللي جات وهدت البيت وموتت 18 واحد. فيوئيل يهوى هو الله علمنا الدرس، قال لنا لا، ده مش حدث طبيعي حتى ولو له مردود طبيعي، لكن دي رسالة من الله، إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. الثمانية عشر اللي سقط عليهم البرج في سلوان مش أكثر شرا من الباقيين، لكن دي رسالة ليكم. طب قولوا ناس تانيين، قالوا له الجليليين اللي قام عليهم بيلاطس ونزج دمهم بذبائحهم. طب الحادثة الأولانية حادثة في الطبيعة، طب الحادثة الثانية حادثة من أشخاص، قرار، سياسة، دولة. قال لهم أتظنوا إن هؤلاء الجليليين أكثر شر من باقي الجليليين؟ الحق أقول لكم إن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون. يبقى الرسالة إن كل لما نسمع خبر في الطبيعة أو في أحداث بيمر بيها المجتمع بسبب قرارات أشخاص أو تصرفات بتحصل أو سياسات دول، ثقوا إن دي رسالة من الله لشعبه. الحدث اللي حصل أيام يؤيل حدث ما سمعناش عنه قبل كده، أصح تيجي ضربات جراد كثيرة، لكن الضربة ديت أشد من كل الضربات السابقة. عشان كده يقول لهم يؤيل في الإصحاح الأولاني الآية 2، هل حدث هذا في أيامكم أو في أيام أبائكم؟ أنتوا بتسمعوا أنه بيجي جراد، لكن شفتوا ضربة جراد بالقوة الرهيبة اللي حصلت المرة دي؟ لنتوا ولا أبائكم عصروا حدث بالقوة ديت. يبقى ربنا لما بيتعامل معانا من خلال صوت الطبيعة بيتعامل الأول بطريقة مش شديدة قوي. إن الإنسان تاب خلاص، طب الإنسان ما تابش تيجي الضربة أشد قوة، الإنسان ما يتوبش يجي الضربة أكثر وأكثر قوة. هل حدث هذا في أيامكم؟ بتيجي ضربات جراد بس بالقوة دي. طب ليه المرة دي بالقوة دي؟ قال أصل المرة الأولانية ما سمعتوش، فأيام أبائكم كانت أكثر شدة ما سمعتوش، أيامكم أكثر وأكثر شدة. يبقى ربنا يا أحبائي لما يوصل لنا الدرس، إن سمعنا الصوت خلاص يرفع التأديب، لكن إن تجاهلنا تلاقي إيد الله بتشتد. عشان كده أي حد فينا يا أحبائي يشعر إن يد القدير قد أزلتني قد أمرتني زي ما قالت نعمي، يبقى ده بسبب إن أنا ما سمعتش الصوت الأولاني، فرح معلي الصوت شوي، رح غلظ عصا التأديب شوي. قال لهم يؤيل انقلوا بقى الخبرة ديت لولادكم، اخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دور اخر. اللي حصل معاكم ده ما حصلش مع ايام ابائكم، اتعلموا الدرس وعلموا لولادكم وخلوا ولادكم يعلموا الولاد اللي بعديهم. يبقى نتناقل يا أحبائي ليس فقط إحسانات الله لكن أيضا تأديبات الله. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. حسناته هي فقط الخير اللي احنا بنلمسه، التأديب أيضا من إحسانات الله لأنه غاية توبة الإنسان. فزي ما بنفتكر العطايا باركي يا نفس الرب ولا تنسي، أيضا نفتكر التأديبات ولا ننسى، ونعلم ديت لولادنا، أخبروا بنيكم عنه وبنوكم بنيهم وبنوهم دور آخر. إيه الضربة بتاعت المرة دي؟ قال فضلة القمص، الجراد بيمر بأطوار في التطور، دورة الحياة بتاعت الجراد. الدورة الأولى القمص، جرادة بس ما بتتحركش، بعد كده تنمو تدخل لطور أفضل أو متقدم عنها، الزحاف تبتدي تزحف، الزحاف يدخل لطور أكثر تقدم حاجة اسمها الغوغاء. الغوغاء يعني جراد له جناحين، يصل لكمال النضج بتاعه الطيار جرادة كاملة. يبقى دي مراحل نمو الجراد، مراحل التطور بتاع دورة حياة الجراد. يعني بدأ الأول بجرادة ما بتتحركش بتاكل في مكانها، بعد كده بدأت الجرادة تزحف تاكل الحتة دي والحتة اللي جنبيها، بعد كده بدأت الجرادة تبقى ليها جناحات، لا دي بتاكل مناطق أكتر، بعد كده وصلت للجراد الكامل ده اكتسح كل الأرض. الله يتدرج في التأديب، ما بتشتدش إيد ربنا مرة واحدة على الإنسان، لكن يبتدي الأول بقرصة صغيرة. إذا سمعتم صوته لا تقصوا كلكم. طب قسيت قلبي، الضربة تشتد أكتر، قسيت أكتر الضربة تشتد أكتر وأكتر. يا أحبائي لو مش عايزين إيد ربنا تشتد علينا يبقى من الأول نسمع. يونان سمع رسالة ربنا بس قسى قلبه، فكانت النتيجة إن جات ريح شوية هوا عشان ربنا ينبه يونان، ما انتبهش يونان، فجي نوء ريح شديدة تعمل دوامات وأعاصير في البحر. يونان ما مش هنا، عملوا قرعة وفي وسط كل الركاب اللي في المركب القرعة تقع على يونان، الضغط بيزيد على يونان، يونان مش هنا. طب نرمي يونان في البحر والحوت يبلعه عشان يفوق يونان اللي لو كان فاق من الريح ما كناش وصلنا للنوء، لو كان فاق من النوء ما كناش وصلنا للقرعة ويتفضح قدام الناس، لو كان فاق من القرعة ما كانش وصل الأمر إن يبلعوا الحوت عشان ينتبه يونان. يبقى ربنا ما بداش بالحوت، لا ده بدا بريح عشان إنسان ينتبه. إذا سمعتم صوته لا تقصوا كلكم. صدقوني يا أحبائي خدوها قاعدة في معاملات الله، لما يجي إنسان ويد الله اشتدت عليه على طول اعرف كده إن ربنا نبه مرة ونبه اثنين ونبه ثلاثة، وكل مرة التنبيه بيجداد قوة. ليه؟ لأجل توبة الإنسان. لو سمعت من أول مرة مش هنوصل لليد الشديدة في الآخر. طب الرسالة دي تحذير لمين؟ قال في الآية 5 اصحوا أيها السكارى ابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر. طبعا بالنسبة لإسرائيل كان يقصد فعلا أن في ناس بدأت تسكر بالمسكر وبالخمر، ودي خطية كخطية فعلية، لكن المعنى الروحي ليها أقوى. زي ما الخمر بيسكر الإنسان فيبقى تصرفاته غير متزنة، ما يوزنش الأمور صح، ما يفكرش صح، ما ياخدش قرارات صح، ممكن تبقى حاجة غالية في إيديه وهو سكران يتصرف فيها بدون اهتمام بدون وعي بدون إدراك. ليه؟ سكران. هكذا الخطية يا أحبائي تفعل فعلها في الإنسان. الخطية تخلي الإنسان زي السكران، لا هو شايف صح ولا بيكرر صح ولا مدرك قيمة الأمور صح، ويفضل الإنسان بيتمادى بيتمادى بدرجة من اللاوعي تماما لغاية ما يسقط فقد للوعي. ده فعلا اللي بتعمله الخمر. هكذا الخطية. فالخطية بتعمل إيه؟ الخطية بتسكر الإنسان، بتجعل الإنسان في حال سكر، يعني عدم وعي عدم إدراك للي بيعمله، يبقى بيأذي نفسه وهو مش دريان. سلوك مثلا مش لطيف لإنسان، طب يا ابني أنت كده أو أنت يا بنتي بتأذي سمعتك، أنت كده بيتقال عليك كلام وحش. لا لا أنا ما يهمنيش، هذا أنا ماشي كويس، أنا ما ماليش جعب كلام الناس. يعني ما ليش جعب كلام الناس؟ أنا كده أنا بأذي نفسي وأنا مش دريان. أبص ألاقي بعد شوية بقت في سمعة مش كويسة، بقى في كلام شوشرة بيتقال حواليا، وأنا لما سمعت الصوت ما انتبهتش، كنت عامل زي واحد إيه؟ زي واحد سكران. فحلو يا أحبائي إنه الله بينبه الإنسان. يا ريتنا يا أحبائي ما نعتمدش على تقديرنا إحنا للأمور. السكران مش دريان إنه سكران، لما تروح تقول له ده أنا بفهم أحسن منك، وهو أنت تقف تلاقيه واقف يترنح كده، مش عارف يوزن نفسه، وهو معتقد ان هو واعي واخد باله. بالظبط الخطيه بتعمل كده، تلاقي واحد بيضيع نفسه بسلوكه وبتصرفاته. يا ابني غلط كده ولا يا بنتي غلط كده؟ لا 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 انا ما بعملش حاجه غلط. انت مش جريان بنفسك؟ انا مش جريان بنفسك. سكرته الخطيه. داوود زنى وقتل وقعد سنتين ولا جريان بنفسه. صار واحد زنى وقتل، مش جريان انك زنيت، مش جريان انك قتلت، لا مش جريان. لا انت اتستلت ولا ايه؟ فعلا سكران داود بالخطية، لكن من محنة الله بعت له ناثان النبي. ومن عظم داود ان لما جاله صوت ناثان انتبه داود. ما هو تملي ربنا بيبعت لنا، بنسكر كلنا من الخطية، بنسكر. يبقى الواحد متاخد كده في نشوة وهو مش دريان بحاله، يقول لك لا بالعكس، ده أنا مبسوط كده، ده أنا فرحان كده، ده أنا هاخد مكسب من الموضوع ده، وده الموضوع ده في خيري بشكل أو بآخر. وإذا الإنسان بجريان، طيب ربنا راح بعت له النبي نبهه وانتبه وفاق داود من كلام نسان. طيب البعض ساعات يعاند، إيه يعني في الآخر أطلع أنا اللي غلطان؟ في الأول قلت لهم إن أنا ماشي صح، واجي في الآخر لهم إن أنا غلط؟ لا، أنا هعاند في السك، عاند، تعاند مع نفسك. لكن الحلو في داود لما جاله نسان وقال له أنت هو الرجل، قال له أخطأت للرب. فالخطية يا أحبائي ما تقيموش الأمور بفكرنا، لأن وأنا سكران بالخطية أنا بوزن الأمور غلط، أنا سكران، أنت مش جريان. لكن نسان رجل الله اللي معاه كلمة ربنا هو ده اللي بيحكم الحكم الصح. فاسمع صوت النبي وبلاش تسمع صوت الكذب اللي الشيطان بيغرسه جوه الواحد. ليه؟ لأنه الخطية أسكرت الإنسان. اصحوا أيها السكارى، ابكوا وولولوا يا جميع شارب الخمر. طيب لما ربنا نبههم وجاءت ضربة الجراد والنبي بيصرخ فيهم أنتوا سكرانين ما تفوقوا، أنتوا بجارين باللي أنتوا بتعملوه، طيب ما فيش حد سمع صوت النبي وتمادى الشعب في الخطية. بصوا بقى نتائج الخطية. نمرة واحد، انقطع الخمر عن أفواههم. الخطية اللي أنا طبعا انقطع الخمر يعني ما بقاش في خمر، أهو بقى دلوقتي خلاص بقى لازم ياخد الخمور وما فيش، فيبقى حالته بعيد عنكم زي أي إنسان يدمن أي شيء، وقت ما الحاجة اللي بيدمنها دي ما تبقاش موجودة بنعم زي المجنون. ففعليا انقطعت الخمر من أفواه، في خراب والأراضي الزراعية كلها خربت، ما فيش كرم، ما فيش عنب، ما فيش خمر. طب واللي مدمنين على الخمر دول؟ ما فيش، انقطعت الخمر من أفواه. سيبكم من المعنى الحرفي، أنا مش عايز انشغل بيه، لكن خدوا المعنى الروحي. يعني ايه انقطعت الخمر عن أفواه؟ اللي قاعد يعمل الخطية وفي الأول كان يجد لذة في الخطية، بداية الخطية فيها لذة، لذة جسدية، لذة نفسية. يعني ممكن قوي أكون أنا ما بعملش خطية جسدية لكن ماشي بسكك مش مظبوط، السكك دي بترضي كبريائي، أنا شخص مرغوب فيا، أنا موضع اهتمام الناس، أنا حاسس بذاتي. لذة، مش لازم اللذة أن تكون فعل خطية، فعل جسدي، لا، اللذة النفسية ديت بسبب سكك ملتوية. طيب اللي حصل إيه؟ انقطعت الخمر عن أفواه، بعمل الخطية لكن بلا لذة. اللذة الوقتية اللي الشيطان بيقتنص نفسي بيها، الخطية في بدايتها ليها لذتها، الشيطان يسهل لي الخطية لغاية ما تعجبني لذة الخطية، أجري وراها، أجري وراها، لقي نفسي بعمل الخطية بلا لذة. وكلنا بلا استثناء يا أحبائي سكرنا من لذة الخطية الأولى وفقنا على ضربات كرباج الخطية اللي أصبحت بلا لذة لكننا عبيد ليها، مش قادرين نبطلها، خلاص فقدت لذتها لكن مش قادر أبطل. طب بتعملها ليه؟ لأن من يفعل الخطية هو عبد للخطية. انقطعت الخمر عن أفواهكم، بعمل الخطية بلا أي لذة. طب بطل؟ لا مش قادر أبطل، خلاص بقيت عبد ليها. مش عايز أدي أمثلة لأن الأمثلة وحشة وما بحبش أتكلم في الحاجات الوحشة، لكن كل واحد يقيسها على أي خمر سكر بيه. بعد فترة الخمرة فقدت اللذة بتاعتها لكن أنا لازلت عبد لهذه الخطية مش قادر أبطلها. طيب الدرجة نمرة 2 في الخطية، بصوا النتائج، بصوا اللي عمل الخطية وجاله صوت الإنذار وتهاون، جت الضربة نمرة 2، جعلت كرمتي خربة. الكرمة تملي رمز للفرح، لما الإنسان يبتدي يسلك في طريق الخطية ويسمع صوت ربنا ويتهاون ويشوف يد الله في التأديب ويتمادى الإنسان في الوحاشة يفقد الكرم. الكرم في الكتاب رمز للفرح، يفقد الفرح، تلاقيه بالسمرار كأبان، بس قدام الناس كده وشه وبيبتسم وماشي فرحان بذاته، زي ما قال سفر أشعياء الإصحاح التاني عن بنات صهيون، ماشي كده بخيلاء وبكبرياء وبعجب. طب جوه في فرح؟ لا جوه مفيش فرح، مفيش كرم جوه. جعلت كرمتي خربة، حتى وإن كان قدام الناس تلاقيه بيبتسم لكن هو بداخله مش فرحان. ونهار ما يقعد يختلي بينه وبين نفسه كأبان ومتضايق وإف والبيت إف وماما إف والشارع إف والكلية اللي أنا فيها إف والشغل اللي أنا فيه إف. يا حبيبي الإف لا في بابا ولا في ماما ولا في الكلية، الإف جوانا، الإف جوانا لأنه في خطية جوه وإحنا رفضنا صوت الله ورفضنا عصا تأديب ربنا، يبقى بقينا عبيد للخطية بنفعلها رغم أن ما فيهاش لذة ومش عارفين نبطلها. فقدنا روح الفرح. نمرة اتنين، تينتي متهشمة. التين تملي في الكتاب يشير للوحدة، لأنه التينة ألاف من الحبات في قشرة واحدة بتلمه، فدي إشارة للوحدة. الخطية بعد ما تفقد الإنسان الفرح تقطع الشركة ما بين الإنسان وما بين الآخرين. لا يمكن الأشرار تلاقي فيه وحدة ما بينهم، حتى ولو اجتمعوا لوحدة على شر سريعا ما ينفصل. الشيطان لو دخل عمر الشيطان ما يوحد. ثقوا في دي يا أحبائي، أي علاقة ما بين اتنين أصدقاء، ولدين بنتين ولد وبنت، أي حاجة، أي علاقة ما بين اتنين فيها خطية لا يمكن تكون في وحدة، لابد أن تنتهي بخصومة بقطيعة، حتى ولو بدت دلوقتي أن هم مترابطين ببعض. أقول لكم المسيح ما بينهم؟ لا، ده بينهم الشر، بينهم الخطية. لا، ما فيش واحد، لأنه شغلة المسيح يجمع أبناء الله المتفرقين لواحد، شغلة الشيطان يفرق اللي بيجمعه ربنا. يبقى أصبحت عبد للخطية بعملها بلا لذة، فقدت الفرح، فقدت روح الوحدة وروح الشركة. لا يمكن تلاقي فيه دفء المحبة ما بين الأشرار، لا يمكن. تلاقي الأشرار ماشيين مع بعض بس كل واحد بيفكر ازاي يبقى أحسن من اللي جنبه، ازاي يتعالى على اللي جنبه، طب أنا أحسن ولا هو، أنا أحسن ولا هي، طب ازاي أنا أخذ الحاجة دي منها، ازاي الحاجة دي عندها ومش عندي، أو عنده ومش عندي. مفيش وحدة. لكن تعالوا، الاثنين ربطهم المسيح ببعض، ينبغي إن ذاك يزيد وإن أنا أنقص. الحاجة نمرة 4 اللي عملتها الخطية، يقول في الآية 7، قد كشرتها وطرحتها فابيضت قدانها. طبعا هو المعنى الحرفي انه الساق بتاعة النبات لونها اخضر، فلما جه الجراد بيأكل الحاجة الخضر، فتقشر الساق والاوراق، فبدل ما تبقى مكسية باللون الاخضر تلاقي تبان بقى اللون الابيض بتاع الزرع. قد كشرتها وطرحتها فابيضت قدبانها. اللون الابيض لون حلو، بس في الحقيقه الابيض هنا ده ابيض ايه؟ ابيض خراب، ابيض دمار، لان المفروض الزرع ما يكونش ابيض، الزرع اخضر علشان يبقى فيه الاكل اللي احنا هناكله. يبقى الخطيه بتعمل ايه؟ الخطيه بتخلي الشكل من بره، ودي بقى المرحله الاصعب، لما الواحد بقى يتمرس على الشر. خلاص، عبد للخطية بلا لذة، فقد الفرح، فقد روح الشركة والحب. يهتم بقى قوي بالمنظر من بره، قشرة بيضة بس زي ما قال سيدنا له كل المجد، قبور مبيضة لكن من داخل عظام أموات وكل نجاسة. منظر من بره حلو، يبتدي بقى ايه، يتقن فن التمثيل، تلاقي بقى أستاذ بقى في الايه، في المنظر من بره يدقق قوي، لكن جوه في خراب، لدرجة انه كثيرين ممن تعتقوا في الشر يجي يقول لك ده فلان، ده وده فلان، حد بيقول عليه حاجة وحشة وهو قبر مبيض. ده بقى دي اصعب مرحلة في الخطية، ان تلاقي من جوه في خراب، لكن كل اللي يهم الانسان المنظر منين؟ المنظر من بره. قلت أنا غني وقد استغنيت، ولا حاجة لي إلى شيء، ده أنا بتاع كنيسة، ده أنا قداس بحضر، ده أنا لي أب اعتراف، ده أنا بخدم في مدارس أحد، ده أنا مش عارف إيه، ده دي الناس كلها بتقول فلان وفلانة. ها، طب وتقرير سيدنا له كل المجد، لست تعلم أنك أنت الشقي والبأس والفقير والأعمى والعريان. ياه، في كل الحاجات دي وبجيران بنفسي. بقى أستاذ في فن الإيه، في فن التمثيل. بصوا الخطية ومرارتها يا أحبائي، بصوا الخطية اللي بدت إيه، بلذة وقتية أسكرني بيها الشيطان، بصوا في الآخر وصلت الإنسان لإيه، شكل من برة لهم صورة التقوى لكنهم من قرون قوتي. طب الحال الصعب دوت، طب أبونا وصلنا للحال دوت، غلطنا وسمعنا صوت ربنا وتهوانا واشتدت علينا ايد ربنا في التأديب من درجة لدرجة لدرجة لدرجة، وبدينا نجني نتائج الخطية من فقدان اللذة، من فقدان الفرح، من فقدان الشركة، من التمثيل الخارجي والداخل خرب. طب وصلنا للحال دوت، في حل عند ربنا سبيل. ربنا أحبائي عند الموت للسيد الرب مخارج. في الموت لا، ربنا له مخارج من الموت. طب ايه المخارج؟ ازاي نخرج من الحال الصعب دوت؟ قال لهم لا، ممكن تخرجوا. بص الآية 8، نوحي أرض كعروس مؤتذرة بمسح من أجل بعل صباه. نوح، بس نوح بأنهي شكل؟ شوفوا عروسة لسه متجوزة. نوحي أرض كعروس، ابكي بكى عروسة، مالها العروسة دي؟ مؤتذرة بمسح، ليه لابسة المسوح وجلسة في الرماد؟ قال من أجل بعل صباها، بعلها جوزها، لسه عروسة متجوزة جديد وجوزها مات. شوفوا بقى نوح العروس ديت، نوحه كده لأنه بالحق إحنا عروس المسيح، ولا يفك رباطنا المقدس بالمسيح سوى إصرارنا على الخطية، فخلاص فقدنا عرسنا. طب اعمل ايه؟ نوح بقى، مش كلمتين يا احبائي، ها ابونا انا غلطان، انا بشتم، انا بكذب، انا بحلف، انا بفكر افكار وحشه، ده اسمه دلع. لكن واحد بينوح بيبكي، يا رب ده انا اتزليت من الخطيه، ده انا بقيت عبد للخطيه، ده انا بعمل خطيه بلا لذه، ده الخطيه افقدتني الفرح، ده انا بقى شكلي قدام الناس كويس لكن انا من جوه خربان. جوه يا ابونا لا فيا سلام ولا فيا فرح ولا فيا طول انا ولا فيا محبه للناس، ده انا مش طايق نفسي بس منظر من بره. طب اعمل ايه؟ نوح ابكي، نوح يا أرض كعروس، أدي التوبة يا أحبائي. طيب ويساعدنا في النوح دوت ويساعدنا في التوبة ديت، تنطقوا ونوح أيها الكهنة والولي يا خدام المذبح. أروح لأبونا، ده مؤاذن ليا في التوبة، يا أبونا ده أنا حالي خربان، ده أنا تعبان يا أبونا، أنا نفسي أتوب، أنا مش قادر، مش رايح أمثل، لا أبونا ده احنا فل، لا دي نفس يعني شعرت بخزي الخطية، فرحها كشف نفسها، هي بتنوح وبتطلب من خدام الرب ان ينوحوا من اجلها. بقى الاعتراف يا احبائي مؤازر للانسان في التوبه، لما يجي فعلا انسان تايب وفعلا ندمان من قلبه وفعلا باكي على الخطيه لكنه مستعبد ليها، لا يلز للكاهن سوى الصلاه مع هذه النفس ولاجل هذه النفس. لكن اللي جاي هو بيقول له كده كلمتين، ابونا بيقول له كلمتين، هنعمل ايه؟ لكن لما تكون النفس دي جايه فعلا تايبه بيبان يا احبائي، ما هو اللي جاي يقول كلمتين بيبان، واللي جاي تايب بيبان. فلما الكهنه والخدام يجدوا نفس كده جايه بتنوح مؤتذى بمسح، يروح هو قدام المذبح يبكي بدموع امام الرب من اجل هذه النفس فيتحنن ربنا، يبقى هي بتتوب، اب اعترافها بيقدم معاها توبه. الحاجة الثالثة اللي تساعد على الرجوع من الحال دوت في الآية 14 يقول قدسوا صوما، نادوا باعتكاف، اجمعوا الشيوخ جميع سكان الأرض إلى بيت الرب إلهكم واصرخوا إلى الأرض. النفس تابت راحت لأب اعترافها بيقدم توبة معاها، اجتمعت الكنيسة كلها بتعمل ايه؟ صايمة وبتصرخ لله كيما يتحنن علينا. يبقى بقيت محتاج للتوبة في المخدع، وبقيت محتاج للتوبة في وسط الكنيسة، محتاج لتوبة فردية، ومحتاجين لتوبة جماعية. محتاجين يا أحبائي إن إحنا ككنيسة نجتمع مع بعض في القداس، مش علشان طلبات خايبة، أبونا عايزين مش عارف كليتي، يا أبونا مش عارف مين عيان، يا أبونا مش عارف مين عايز يسافر، يا أبونا مش عارف مين عايز يتجوز، يا أبونا مش عارف مين مش عارف ياخد فيزا، إيه ده؟ يا أحبائي إحنا مجتمعين علشان ننوح أمام رب عشان نقدم توبة، توبة. أساس اجتماع القداس اجتماع المؤمنين للتوبة، احنا جينا عشان ندي ربنا شوية طلبات، لأن أباكم يعلم أنكم تحتاجون إلى هذه كلها. وما احنا مجتمعين في الكنيسة ليه؟ نتوب. أنت جاي تايب ومعترف والكاهن بيقدم خطاياك أمام الرب متزلل كيما يتحمل الرب علينا، والكنيسة كلها بتؤاذر بعضها بروح توبة. لما يحصل كده ننجو من النتائج بتاعة الخطية. فالإصلاح الأولاني كشف حالهم وكشف نتائج الخطية وكشف طريق للعلاج. طب الشعب استجاب؟ لم يستجيب الشعب. قال لهم طيب في بقى ضربة إيه؟ في ضربة أشد. اللي فاتت دي خراب خراب. يعني يا أحبائي ضربة الجراد دي تسبب مجاعة، مجاعة، ناس ما تلاقيش تاكل. طب في أشد من كده؟ قال لا في أشد. الإصلاح التاني يوم الأعداء. ربنا جاب الأعداء علشان يذلوا شعب الله، ودي أمر يا أحبائي. الوقوع في يد الرب خير من الوقوع في يد الأعداء. داود فهم كده؟ قال لا، ده أنا ربنا اللي يأدبني بس ما يسلمنيش لإيدين الناس، لأن ربنا في المخدع أسترحمه، لكن الأعداء وإن بكيت تحت رجليهم مش هيرحموني. فالأول جات الضربة اللي من ربنا، اللي احنا نقدر من خلال المخدع نحنن قلب ربنا. لا احنا تهوانا بيدي. قال طب بقى هسلمك بقى ليد عدو. ايه؟ عدو قاسي، عدو ما يعرفش الرحمة، عدو لا يشفق لا على الشيخ ولا على الرضيع. وفعلا ده اللي حصل مع اسرائيل. ان كان يقيل اتنبئ قبل السبي بتاع مملكة الشمال يبقى الاعداء اللي بيتكلم عليهم اشور، ان كان يقيل اتنبئ قبل سبي بابل يبقى الاعداء اللي هيتكلم عليهم بابل. فهو بيقصد فعلا شعب حيجي ذل إسرائيل، لكن المعنى الرمزي الشعب ده رمز المين؟ ده رمز المملكة الظلمة، مملكة إبليس. شوفوا لما تسلم النفس للشيطان. أحبائي أرجوكوا أرجوكوا انتبهوا للكلام. أنا بغلط، ربنا بيسمعني الصوت، سمعت صوت الله في قلبي، سمعت صوته في الإنجيل، سمعت صوته في عظة، سمعت صوته في ضميري، سمعت الروح القدس بيصرخ جوايا، تهونت. تيجي ضربة من الطبيعة زي ما بقولكم بكل أشكال الضربات اللي تيجي من الطبيعة. طب ما تجاوبتش، بصوا بقى الأمر يسلم مثل هذا للشيطان. شوفوا بقى إبليس لما يستلم نفس رفعت عنها يد الحماية الإلهية. بصوا يا حبايبي مملكة الظلمة اللي جاية تأدب شعب إسرائيل. بص في الآية 2 يقول إيه؟ شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده إلى سني دور فدور. طبعا رمزيا هي أشور أو بابل، لكن مهما كانت أشور ومهما كانت بابل حتى على المستوى الحرفي، شعب كثير وقوي لم يكن نظيره منذ الأزل. لا، دي تملي، بتيجي شعوب أقوى من الشعوب اللي قبليها، جيوش أقوى من الجيوش اللي قبليها. فالمعنى الحرفي في الحقيقة لا يستقيم لا على أشور ولا على بابل. أمال إيه المعنى اللي يقصد ربنا؟ إيه الشعب الكثير والقوي واللي لم يكن نظيره منذ الأزل ولا يكون أيضا بعده؟ من العدو الشرس دوت؟ مملكة إبليس، الشيطان. طب بصوا بصوا النفس لما تسلم للشيطان، بصوا وصف الخراب اللي هيعمله العدو دوت. نمرة واحد، الآية 3، الأرض قدامه كجنة عدن. يعني هو جاي يهجم على الأرض، الأرض زي جنة عدن. طيب بعد ما اكتسح الأرض وخلفه قفر خرب. يعني العدو هو جاي على أرض زي جنة عدن. طب بعد ما اكتسح العدو وسابها بقت في ظهر الأرض إيه؟ قفر خرب. هكذا النفس يا أحبائي، هكذا النفس لما تسلم للشيطان. بصوا الابن الضال، بصوا هو في بيت أبوه، بصوا العز، بصوا الغنى، بصوا الراحة، بصوا حتى ريحته، حتى ريحته إيه؟ ده ابن عز، شكله وريحته ومنظره وأملاكه، ده إيه دوت؟ الأرض قدامه كجنة عدن. طيب لما سلم للشيطان، لما هو بنفسه ترك بيت أبوه، لما ذهب للكرة البعيدة، بصوا بقى الشيطان سابه إزاي. شوفوا هو أخده من بيت أبوه شكله إيه؟ خاتم وحذاء ولبس وريحة وهندام ومركز ومكانة. طب انقله بقى على مستوى الروح، عمل الروح القدس فيه، وصية الإنجيل، لابس بر المسيح، إنسان عز. طيب بعد ما الشيطان استلمه وخلفه قفر خرب، هدوم متقطعة، الحذاء متاخد منه، الخاتم مسروق منه، ريحته مقرفة، ريحة الخنازير خطيئة بتخلي الواحد ريحته مقرفة. وده سبب ما هم اخترعوا الروائح. ليه؟ الإنسان فيه عفونة جوه، فيه عفونة لا تشمها الأنف الجسدي، لكن الروح شمها. أنا وحش، بقعد بقى أزين نفسي من برة وحل ريحتي من برة، لكن فيه عفونة داخلية. الروحيين يشموها خطية وحشة. طيب على المستوى الخارجي لمن ليس له حس روحي، بص للابن الضال بعد ما استلموا الشيطان، بص الخراب اللي هو فيه. طب هو كان كده الأول أم ما كانش كده؟ إنسان كان هادي، كان وديع، كان طاهر، كانت أفكاره مقدسة، كان سلوكه فيه وداعة. اللي جراله إيه؟ الأفكار الوحشة اللي بيجيله دي إيه؟ التصورات الشريرة اللي جياله دي ماله بقى عنيف ليه؟ إيه اللي جر؟ الأرض قدامه كجنة عدن وخلفه قفر خرب. هذه أول حاجة يعملها العدو. الحاجة الثانية بصوا أسلوب الحرب بتاعته، يصعدون السور كرجال الحرب. أنا طبعا هاخد المعنى الروحي. تصوروا المدينة ليها سور، ودول بمنتهى الجسارة والجرأة يتسلقوا السور ويهجموا على النفس اللي متحصنة داخل السور. ده هجوم إيه؟ هجوم علانية، هجوم فيه شراسة، هجوم فيه قوة. الشيطان يستخدم طريقتين للهجوم. الطريقة الأولى طريقة الأسد، هو زي إبليس عدوكم يقول كأسد، يجي يهاجم بصورة فجة، بصورة قوية، يزاحم الإنسان بأفكار مثلا كبرية، بصورة بني آدم يبقى عايز يصرخ، يزحمه بأفكار نجاسة، يزحمه بأفكار إدانة، بيهجم بكل قوة. خلاص ما هو اتسلم للشيطان. هو زمان كان في حماية، الشيطان هو هو والحرب هي هي، لكن لما كان في إيدين ربنا، ربنا كان باعد الأعداء دول. لا، اتسلم لإيدين الشيطان، فالشيطان يهجم عليه بكل شراسة. يصعدون السور كرجال الحرب. طيب ما يكتفيش الشيطان بأن يهجم كأسد، لكن أخاف كما خدعت الحية حواء بمكرها تفسد أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع. فتيجي الحرب الثانية، يدخلون من القوى قلص، يجي بقى بالطرق اللي إيه؟ الملتوية، الطرق اللي فيها خداع. خلاص نفس تسلمت للشيطان، ممكن يهجمها هجوم مباشر زي الأسد يتسلق الأسوار، وممكن إيه؟ بالحيلة، بالمكر، بالخديعة، بالخبص، يزق كده واحد على واحد، يوقع واحد في فخ، يسمع واحد كلمتين حلوين للحية الإيه؟ الحية الملتاء. عشان بيستخدم الاثنين يا أحبائي، يستخدم الاثنين. الخطية بشكلها الصريح الواضح، يصعدون السور كرجال حرب، والشكل بقى الأملس، الكلام الناعم اللي الشيطان يفسد به أذهانكم عن البساطة التي في المسيح يسوع، باسم أي أسماء غريبة عن المسيح، في النهاية حية بتمد إيه؟ بتمد رأس إنسان. خلاص مستسلم، لا عارف يقاوم دي ولا عارف يقاوم دي. يا ابني حبيبي بيضحك عليك، يا ابني الكلام ده كلام كذب، لا انت بتقول ايه بس، انت ما تعرفش ده مخدوع. طيب ايضا العدو الشرير دوت، بص يقول عنه في بيت الايه 7، يمشون كل واحد في طريقه ولا يزاحم بعضهم بعضا. طبعا هو يقصد المعنى الحرفي انه المملكه لما بتيجي تهجم كل عسكري ماشي في ايه؟ في خطه معينه، فما يحصلش تداخل ما بين الجنود. يعني تصور احنا عايزين نهجم، وجيت انا رحت ماشي كده، وجي اللي بيحارب معايا راح ماشي كده، خبطنا احنا الاثنين في بعض، عطلنا بعضينا، بدل ما ضربت العدو وضربته ليه؟ مفيش تنظيم. لا، دول كل واحد ماشي في ايه؟ ماشي في سكته، كل واحد عارف اللي مطلوب منه بالظبط. مملكة منظمة، يمشون كل واحد في طريقه ولا يزاحم بعضهم بعض. الاثنين دول الاعداء ليهم نفس الهدف، انت هتهجم بالطريقة دي، انا ما جيش عطلك، ما انت بتعمل نفس الهدف اللي انا بسعى، انا ههاجم بطريقة ايه؟ بطريقة اخرى. فمملكة ابليس يا احبائي منظمة. يجي كده شيطان يقرب من النفس، يلاقي ايه؟ شيطان قاعد جنبه، انت مين؟ يقول له انا شيطان زنا. طب يجي الشيطان تاني يقول له انا هعطلك، لا بالعكس انا هسهل لك الامور، طب انا هبعت لك واحد يزن عليه بالكلام، ده ماشي في سكة وده ماشي في سكة، والاثنين ليهم نفس الهدف، ما عطلوش بعض ابدا. ده احنا مرات احنا كخدام المسيح نعطل بعضينا، في حين ان الشيطان عمرهم ما يعطلوا بعض. لا يقدر شيطان ان يخرج شيطان، لا يمكن الشياطين تعمل ضد بعضيها.
بالعكس دول يساعدوا بعض. شيطان الزنا يقف جنبه شيطان الكذب، شيطان الكبرية يقف جنبه شيطان العجب، الشياطين مملكة متحدة منظمة ما يعترفوش بعض أبدا. وبالعكس ده ممكن واحد شيطان يسلم للشيطان يقول له طب بس استنى أنا إيه، هبعت له واحد يقول له كلمتين ملس، الكلمتين دول يسكروه. يجي التاني يقول له طب استنى بقى أنا هبعت له إيه، هبعت له مش عارف المنظر، بص أنا هبعت له اسهل له الباب، بص أنا هبعد له بابا، بص أنا هبعد له ماما، بص أنا ينظمه تمام، وتلاقي النفس واقعة زي الإيه. إيه اللي جاب كده؟ اللي جاب كده إن أنا خرجت بالرسول الحماية بتاع ربنا. أيضا في مملكة الظلمة مملكة، يبقى قلنا نمرة واحد أساليبهم في الحرب، إما يهاجم هجوم مباشر زي الأسد، إما يقل بطريقة المكر. نمرة اثنين مملكة منظمة، عمر الشياطين ما تعمل ضد بعض، بل بالعكس تساعد بعضيها ويكملوا عمل بعض، لأن كلهم ليهم هدف واحد وهو اقتناس نفس من شعب المسيح. طيب أيضا من سمات المملكة دي ما يأسوش. بص يقول في الآية 8 يقعون ولا ينكسرون. إن كان في الشيطان فضيلة فهي عدم اليأس، ما يعرف اليأس أبدا. يقعون ولا ينكسرون، يجي حارب طيب غلبته مرة مش يخزي ويكسف ويمشي يقولك لا حجيله تاني. متى خرج الروح النجس من إنسان يكتاز في أماكن ليس فيها ماء، خلاص يقول أنا خلاص أنا كسفت وكسفوني وخجلوني ونروح له تاني. ولما يروح له تاني يأتي ويأخذ معه سبعة أرواح أخر أشر لتكون أواخر ذلك الإنسان أشر من أوله. يقعون ولا ينكسرون. طب إيه الحل يا ربي؟ طب دي يعني الحالة دي بقى أصعب من اللي فاتت. الحال اللي احنا فيه دلوقتي لما تسلمنا لإيد الأعداء ده أصعب من الحال الأول بتاع الجراد. طب الحال الصعب التاني دوت في حل يا ربي؟ له رجاء. بص يا حبايبي، رائع ربنا إنه ما يسيبش الباب مقفول أمام النفس، لكن باستمرار يفتح باب للرجاء. يقول في الآية 12 ولكن الآن يقول الرب ارجعوا إلي بكل قلوبكم. في توبة، في توبة بس بكل القلب. لا أنا بص أنا هروح لربنا بس بص يا ربي أصل الموضوع دوت أنا ما يعني معلش دي إلا ديت، يعني أنا مستعد أجي الكنيسة ومستعد أخدم ومستعد زي ما أنتوا عايزين، بس يعني بص الموضوع ده لا، يعني ده دي حاجة أنا بحبها وده يعني مش عايز أقول كلام أكتر من كده وضوح. لا لا لا، في الكلام ده مشيش مع ربنا. يا نرجع لربنا بكل قلبنا، معنا أنا شايفين العدو ما بيرحمش، إن هاجم كأسد، إن هاجم كحية، إن نظم، إن عمل خطة، هتسيب له ركن لا تعطوا إبليس مكان. فعايز ترجع لربنا ترجع من كل القلب. الحياة الروحية أحبائي ما فيهاش ترقيع، ما فيهاش ترقيع، هو ذا الكل قد صار جديدا. بص أقول أنا حصلي، طب حلو حتى كويس، هقرأ الإنجيل، حاجة الخدمة جميل، مش كفاية، لازم نغير شكل الحياة كله. أنا بقوم الصبح بعمل كذا ولي ارتباطات كذا ولي مزاج في كذا وبحب كذا. لا لا لا، ما ينفعش نجيب رؤى نحطها على الايه الطوب القديم ده. لا، ارمي الطوب القديم وهو ذا الكل قد صار جديد. ارجعوا إلي بكل قلوبكم. طب بصوا منظر التوبة يا أحبائي، يقول في الآية 15 قدسوا صوما نادوا باعتكاف. دائما يا أحبائي التوبة مقترنة بالصوم، بتذلل النفس أمام الله عشان يتحنن علينا. اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعة، أيضا علامة أساسية في التوبة وهي التوبة الجماعية، مهمة يا أحبائي. محتاجين أن كل نفس فينا تتوب في المخدع، ومحتاجين أن احنا لما نجتمع في القداس معا نقدم توبة جماعية. عشان كده أرجوك يا أحبائي يعني خلي ده توجه واضح كل مرة نجتمع في القداس، إحنا جايين للتوبة. أرجوكوا إن اجتمع شعب المسيح لطلبة واحدة هي دي اللي هتحنن المسيح علينا، لكن ده جاي أصلا عندي قريب عيان، وده جاي أصلا عندي مشكلة، وده جاي أصلا عندي مش عارف امتحان. كان الجميع معا بنفس واحدة. إيه النفس الواحدة؟ كلهم لهم طلبة واحدة، امتحل الروح القدس. يقول ولما حضر يوم الخمسين، سفر الأعمال الإصحاح الثاني الآية الأولى، كان الجميع معا بنفس واحدة. يعني إيه بنفس واحدة؟ لو جيت ميلت على الاخ ده، احنا جايين ليه النهارده؟ يقول لك احنا بنصلي عشان ربنا يبعت موعد الاب. تعال يا اخ احنا جايين ليه النهارده؟ احنا منتظرين موعد الاب. تعال يا حبيبي احنا جايين ليه النهارده؟ احنا منتظرين تحقيق نبوه يوئيل اسكب روحه على كل بشر. بقى الكل مجتمع بنفس واحده، لينا طلبه واحده، فبالتالي الروح القدس ما لقاش اروع من كده فحل الروح. فارجوك يا احبائي يعني دعوا جانبا دلوقتي الطلبات، خلاص ما فيش وقت للطلبات، ما فيش وقت صدقوني لعيان يخف ولا بنت تتجوز ولا مشكله تتحل، ما فيش وقت خلاص. انما الوقت الايه؟ احنا مجتمعين لحاجه واحده، يا رب ارحمنا، يا رب توبنا، يا رب ادينا حياه مقدسه، يا رب اغسلنا، يا رب جدد عمل روحك القدوس فينا، يا رب عايزين نبقى شعب مقدس ليك. مش هنتمتع يا احبائي بعمل روح ربنا في الكنيسه الا لما نجمع الشعب ونقدس الجماعه. ارجوكوا 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 كفوا عن الاجتماع في القداس لاجل طلبات خاصه. احنا مجتمعين لطلبه واحده، التوبه، خلاص نفوسنا ان المسيح يجدد عمل روحه القدوس بداخلنا. ادي سر اجتماع الكنيسه. قدسوا صوما نادوا باعتكاف، اجمعوا الشعب، قدسوا الجماعه، احشدوا الشيوخ، هاتوا القيادات الكبار، اجمعوا الاطفال الضعفاء ورضيع الثدي، هاتوا الاطفال اللي بترضع. طب دول ما عملوش حاجه؟ لا، ربنا لما ينظر ليهم في وسط الكنيسه يتحنن على الكنيسه. ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها، خلاص ما فيش وقت. عروس وعروسه ايه؟ خلاص خلاص ما فيهاش ما فيهاش ما فيش وقت للفرح خلاص. ليخرج العريس من مخدعه والعروس من حجلتها ليبكي الكهنه خدام الرب ويقول اشفق يا رب على شعبك ولا تسلم ميراثك للعار. ادي الطلبه اللي احنا مجتمعين من اجلها، اشفق يا رب على شعبك. ادي كلمه يا رب ارحم. طب ربنا يستجيب يا احبائي، هقول لكم استجابه الله في عناوين رائعه لما يجتمع شعب المسيح بهذه الصوره. بصوا الاستجابه، نمره واحد شبع، يجيب الرب ويقول لشعبه، رائعه يا احبائي، الشعب مجتمع يقولوا له اشفق يا رب على شعبك لا تسلم ميراثك للعار، فيجيب الرب ويقول لشعبه ها انا ذا مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا لتشبعوا منه. اول استجابه ربنا يدي شبع، الجوع اللي احنا فيه، جوع، جوع لحد يحبني، جوع لحد يهتم بيا، جوع لحد يقول لي كلمه حلوه، جوع لاحساس ان انا ليا قيمه وليا دور، جوع، كل ده جوع بداخلنا. لما نجتمع امام ربنا بالصوره ديت تلاقي نفسي شبعان، عايز ايه؟ صدقني مش عايز حاجه، صدقني ما عايز حاجه، لا عايز حد يقول لي انت حلو، هو اللي يقول انت وحش يقول انا شبعي من الله، الرب راعي فلا يعوزني شيء. لو سالت انسان ايه اللي ناقصك؟ الإجابة بتاعته تعرفك مستوى الروحي. كل ما الطلبات ناقصني إيه؟ ناقصني كذا وكذا وكذا، طيب دي درجة. واحد تاني ناقصني كذا، دي درجة أعلى. واحد تاني ناقصك إيه؟ صدقني ما ناقصني حاجة، صدقني ما ناقصني. أنا مش طلبت وجهك، أنا مش عايز غيره، طلبت وجهك، وجهك يا رب ألتمس. إيه ده؟ هو الشبع. يجيب الرب ويقول لشعبه هنذا مرسل لكم قمحا ومستارا وزيتا لتشبعوا منه. الطلبة التانية مراعي البرية ينبت، الأرض الخربة اللي الشيطان سابها دي تبتدي تنبت، تبتدي تظهر بقى ثمار الروح، تظهر بقى المحبة في حياة الإنسان، تظهر الوداعة في حياة الإنسان، تظهر اللطف في حياة الإنسان، يظهر الفرح، تبتدي الثمار تبان. يبقى الأول شبع، نمرة اتنين بدت ثمار الروح تظهر في حياته، نمرة تلاتة الآية 25 أعوض لكم السنين التي أكلها الجراد. رائع ربنا، رائع ربنا، السنين اللي راحت دي طالها عوضها لكم. طب ربي ده انا قعدت لغايه سن اعدادي، لغايه سن ثانوي، لغايه سن جامعه، لغايه ما اتجوزت، لغايه ما شيخت، لغايه ما خلفت، ما اعرفكش بعيد عن الكنيسه، يقول له هعوضك على السنين اللي فاتت. بس اقول لكم بصراحه ما بقاش في وقت خلاص، صدقوني يا احبائي، صدقوني ارجوكم خدوها مني بثقه، ما بقاش في وقت ان احنا نضيع سنين، اللي جاي قليل جدا 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 يعد على أصابع اليد. فما بقاش في وقت ان احنا نضيع خلاص، بس هو بس يعوض عن اللي فات، فما فيش وقت. بعد ما يعوض خلاص استنى لي سنتين ثلاثة، مش هنلحق، صدقوني صدقوني امام المسيح ما هنلحق، فهو هيعوض اللي فات. طب خلاص نشكر ربنا، يبقى ما فيش داعي ان احنا نضيع ايه؟ نضيع زيادة. أعوض لكم السنين التي أكرها الجرات. طب نتيجة عمل ربنا الفرح في الآية 26، تسبحون اسم الرب إلهكم الذي صنع معكم عجائب. لما نرجع لربنا ويبتدي يستجيب ربنا بالشبع، ويبتدي ثمار الروح تظهر فينا، ويعوض ربنا سنين يا أحبائي، سنين يا بونا أنا ما بقراش الإنجيل، بدأت أقرأ دلوقتي، تلاقي ربنا يدي استنارة للذهن ويدي فرح بالكلمة، كأني بقرأ الإنجيل دوت من الطفولية، رغم أن أنا ما قرتوش إلا من 18 ولا 20 سنة، ما كملوش ال 20 سنة ولا كملوا يعني بسنتين ولا حاجة. طب والعمر اللي فات لا عوضه لك، يعوض السنين اللي أكلها الجرات. كل دوت يا أحبائي ثمرة الروح القدس، إني أسكب روحي على كل بشر فيتنبأ بنوكم وبناتكم. يبقى لصح الأول يوم الجراد، لصح التاني يوم الأعداء. طب اللي ما استجابش في الأولى وما استجابش التانية، فلا يبقى له إلا الإصحاح الثالث، يوم الرب. يوم الرب ده بقى يوم الدينون، ده بقى يعني عنكم ما تشوف، ما إيش هتشوف، الآن مش هتشوف، ده يوم بعيد عنكم. طب وإحنا ليه نتكلم على الوحشين؟ نفس اليوم ده يا أحبائي بالنسبة لأولاد ربنا هو يوم فرح، هو نفسه للأشرار يوم تأديب وعقاب وخراب، هو نفسه يوم الرب دوت. عارفين إسرائيل لما كان بيعبر البحر الأحمر، عمود السحاب كان ماشي قدامه، فجي وقف عمود السحاب ما بينهم وبين المصريين، هو عمود واحد من هنا ينور لإسرائيل ومن هنا يظلم على مصر، عمود واحد، العمود ده لشعب الله نور وللأشرار ظلام. هكذا يوم الرب، يوم الرب يوم الدينونة. بالنسبة للأشرار يوم رعب، يقولون للجبال اسكتي علينا وللأكام غطينا. هيقف جنب الجبل يتحايل عليه يقول له أرجوك يا جبل غطيني، انزل علي. ليه؟ من وجه الجالس على العرش ومن غضب الخروف، يوم مخوف من يستطع أن يقف أمامه، يوم تذوب الجبال أمامه، يوم السماء والأرض هربتا من أمام وجهه ولم يوجد لهما موضع. تصوروا، تصوروا يوم مجيئه الأرض هتهرب من قدامه، السماء والأرض هيهربوا، الجبل يذوب أمامه زي الشمع ينهار. ده يعمل إيه الأشرار؟ يعمل إيه الأشرار؟ يعمل إيه الأشرار؟ طب سيبوكم من الأشرار، طب خلينا في أولاد ربنا. اليوم ده بالنسبة لهم إيه؟ يوم عرس، يوم فرح، يوم نجاة، يوم انتظار، يوم تهليل، يوم هتاف. فاكرين يشوع لما راح هو والجيش لمدينة أريحة؟ اليوم يوم كان في نهر الأردن ممتلئ إلى جميع شطوطه، يعني في خير كتير، في حصاد كتير، في محصول كتير، والناس فرحانة والناس بتهيص. هكذا يكون في مجيء ابن الإنسان، يأكلون ويشربون ويزوجون ويتزوجون، العيشة حلوة والحياة كويسة، انت مالك بس انت اللي يعني عامل زي البومة، كل لما نشوفك ما فيش غير الانذار، لأنه لم يبقى سوى صوت البوق الأخير، لم يبقى سوى صوت البوق الأخير. ودول ايه بيأكلوا وبيشربوا هم ولا هم هنا ولا هم هنا؟ طب وفجأة يشوع واللي معاه راحوا مبوقين بالبوق، ايه اللي حصل؟ حريقة قامت في مدينة أريحة، تحترق الأرض والمصنعات التي فيها. طب هو نفس اليوم ده بالنسبة للرحاب، ده يوم العرس، ده أنا مستنية سلمون اللي أنا هرتبط بيه، مستنية العريس بتاعي. يبقى يوم الدينونة يا أحبائي زي ما هو يوم مرعب بالنسبة للأشرار، يوم ظلمة، هو بالنسبة لأولاد ربنا يوم إيه؟ يوم فرح. يقول في الآية 2، أجمع كل الأمم وأنزلهم إلى وادي يهوشفاط وأحاكمهم هناك. وادي يهوشفاط دوت مكان مش معروف، بس هو الاسم رمزي، يهوشفاط يعني يهوى يقضي أو يهوى يدين، فده المكان اللي يهوى حيقيم فيه الدينونة. طيب الوادي دوت هو فعليا سفر الرؤيا قال هرماجدون منطقة في إسرائيل، دي اللي هتبقى فيها مجيء المسيح، ودي اللي هتشهد الدينونة في مجيء المسيح الثاني. إيش معنى هرماجدون اللي هو شرق أورشليم؟ لأنه هناك كان نصب صليب المسيح كإعلان للرحمة، ففي ذات المكان ينصب كرسي الدينونة كإعلان للعدل، لأنه في الصليب الرحمة والعدل تلاقيا. طيب أسباب الدينونة هقول لكم ليه ربنا حيدين الشعوب الأشرار. نمرة واحد: وحكمكم هناك على شعب وميراث إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم. أول دينونة حيدين بها الله الأشرار ليه؟ قال أصل دول بددوا ولادي، دول طردوهم من مدينة إلى مدينة. عشان كده قال لنا سيدنا له كل المجد: طوبى لكم إذا طردوكم، أنا حدمهم على الطرد دوت. عشان كده قال لنا: ما تطردوكم من مدينة فاذهبوا إلى أخر. فحيجي يحاسبهم لأنهم طردوا ولاده. تعالوا أنا بعت لكم دول ملح ونور في وسطيكم، ليه طردتوهم؟ ليه أسأتوا التعامل معهم؟ وحاكمهم هناك على شعب وميراث إسرائيل الذين بددوهم بين الأمم. هذه السبب الأول للدينونة. السبب الثاني حدين الأمم ليه؟ بصوا في الآية 3: أعطوا الصبي بزنية. سهلوا لأولاد ربنا النساء الشريرات عشان يزنوا معاه، ضيعوا الصبيان في شعب الله بنساء زانيات أو بفتيات زانيات. أعطوا الصبي بزنية وباعوا البنت اللي هم بنات ربنا بخمر ليشربوا. تخدموا البنت لمجرد ايه؟ انه يسكروا بنشوة وقتية. قال هحاسبكم على كده. يبقى هيحاسب شعوب الارض على النساء الغير شريفات اللي استخدمهم الشيطان عشان يعثر بيهم اولاد ربنا، وهيحاسب شعوب الارض اللي اغروا ببنات الرب وتسببوا فيه انحرافهم عن طريق القداسة والطهارة. أعطوا الصبي بزانية، باعوا البنت بخمر اللي يشربه. هحاسبكم على إيه تاني يا أمم يا شعوب الأرض؟ أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم. أنا اديت الطبيعة البشرية ذهب وفضة، مواهب. المواهب دي بدل ما هي تستخدمها لمجد الله استخدمتها للشر. اللي ربنا مديله صوت، بدل ما الصوت دوت علشان يسبح بيه ربنا بزنوك حسنة الصوت، لا بيدلع بيه علشان يشد الناس للخطيئة وللوحش. الجمال بدل ما اديته الأستير عشان تستخدمه لأجل مجد الله، لا دي استخدمته للحد تاني للوحاشة وللخطيئة. الإنسان اللي اديته موهبة الرسم بدل ما يستخدمه عشان يمجد بيها ربنا، بدأ يرسم أو يصور حاجات مش كويسة عشان يعثر بيها أولاد ربنا. الإنسان اللي مديته العقل عشان يبتكر ويكتشف، بدل ما الابتكارات والاكتشافات دي تستخدم لمجد الله والإعلاء اسمه، بدأ يستخدمها لنقل الشر ونقل الخطية. أخذتم فضتي وذهبي وأدخلتم نفائسي الجيدة إلى هياكلكم. أيضا الله حيدنهم لأنه يقول في الآية 8: أبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا. هجيب بقى أولادكم أبيعهم بيد بني يهوذا، يعني خلي بني يهوذا يحكموا على أولادكم يا أهل العالم. ألستم تعلمون أننا سندين ملائكة؟ إن كان العالم سيدان بيكم. فبقى أولاد ربنا هم اللي حيقفوا يدينوا الأمم الشريرة. تقول لي يدينوا؟ مش ربنا هو اللي بيدين؟ ربنا الديان. بس لما يجي الناس سلكة في النجاسة يروح مطلع لهم ابنه مين؟ يوسف. يوسف شاب زي ما انتوا شبان، كان بيمر بظروف صعبة، اخواته بيكرهوه، مطرود من البيت، ملقاش صدر حنين، ملقاش حد يقوله كلمة حلوة، وتعرضت عليه الخطية. قال انا اعمل ايه؟ ما يغزم عني، انا محدش بيهتم بي، انا محدش بيسأل فيا، محدش لا 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 لا، كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ؟ يبقى يوسف سبب دينونة لكل من عاش في النجاس. يجي واحد تاني: يا فلان بصراحة كنت تعبان، كنتش بقدر اقف اصلي، شاف كان جسدي اشرف، يروح مطلع له واحد زي مين؟ الانبابشوي. ايه رايك الراجل دوت كان طول الليل من محبته فيا وفي اسمي قاعد يصلي، انت ما قدرتش تقف ساعه؟ فيقف الانبابشوي يدين كل من تكاسل في الصلاه، يقف بوليس يدين كل من تكاسل في الخدمه، يقف الانبابرام يدين كل من تكاسل في محبه العطاء. أبيع بنيكم وبناتكم بيد بني يهوذا إلى هناك، أنزل يا رب أبطالك. المؤمنين بيقولوا لها: يا رب يا ريت نزل إيه الأبطال بتوعك، أبطال الطهارة، أبطال المحبة، أبطال الخدمة، أبطال العطاء، نزلهم يا رب علشان يدينوا الشعوب الوثنية. أخيرا يوسف منظر الدينونة في الآية 14: جماهير جماهير في وادي القضاء. ده ربنا لما حيجمع كل شعوب الأرض للدينونة، جماهير جماهير. البشر من آدم لغاية آخر الدهور كلهم هيجتمعوا في مكان واحد أمام كرسي المسيح للدينونة، جماهير جماهير في وادي القضاء. الشمس والقمر يظلمان والنجوم تحجز لمعانها، كلم عن يوم مجيء المسيح الثاني. نمرة اللي بعد كده، الرب من صهيون يزنجر. طبعا مسيح في مجيئه الثاني جاي يزنجر، جاي كأسد، جاي زي ما قال في إنجيل القديس لوقا: أما أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم هتوب اذبحوهم أمامي. فجاي بغضب، جاي يعلن دينونة الله العادل. الرب من صهيون يزنجر فترجف السماء والأرض. طبعا يا أحبائي، يوم ربنا يعني تصور أحبائي لما الله يغضب غضب مقدس، غضب الدينونة، ده من يستطيع الوقوف؟ مين يقدر يقف قدامه؟ فترجف السماء والأرض. طيب بالنسبة لأولاده المنظر الصعب دوت: ولكن الرب ملجأ لشعبه وحصن لبني إسرائيل، الرب يسكن في صهيون. طوبى لإناس عزهم بك، ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.